أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، وعليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض تنبيهات الاستصحاب التعليقي، وذكرنا بعضا من تلك التنبيهات، منها أن الاستصحاب لو جرى سيجري في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية، ولكنه لو جرى في الشبهة الموضوعية كما هو واضح فلا حاجة لإجرائه في الشبهة الحكمية، لكون جريانه في الموضوعية يكون حاكما على الشبهة الحكمية. التنبيه الثاني، قلنا أيضا إن هذا الاستصحاب التعليقي تارة يكون معروضه جزئيا وأخرى يكون كليا قابلا للتقييد، كما في هذا المثال. عليكم السلام. الولد الذي زوجه أبوه ونشك في صغره، لو كان صغيرا وجب على الأب أن ينفق على زوجته، ولكن بما أنه مشكوك في صغر سنه، يعني في عدم بلوغه، فحينئذ عندنا ليس لدينا يقين بالموضوع كي يسوغ لنا إجراء الاستصحاب. التنبيه الثالث الذي أوردناه، قلنا إن جريان الاستصحاب التعليقي كما هو واضح على رأي الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، هذا الاستصحاب لابد أن يجري في قضايا لها نحو من التحقق والوجود إذا صح التعبير، بمعنى أنه يكون في جملة من الأحكام القابلة للجعل والإنشاء. أما إذا كان الموضوع خارجيا فهذا واضح لا يجري فيه الاستصحاب إذا كان فيه تعليق. ليش؟ لأن هذا الموضوع الخارجي لا تحقق له ولا فعلية له إلا بجميع وجملة أجزائه وشرائطه. قلنا التنبيه الرابع، التنبيه الرابع في الحقيقة هو مناقشة بين السبط وجده. خلاصة هذه المناقشة هي أن السيد الحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله قال إن التفصيل الذي أورده المحقق الإصفهاني بكون القيد تارة يرجع إلى الموضوع وأخرى يرجع إلى ماذا؟ إلى الحكم إذا صح التعبير، يعني يكون الحكم علق على شيء خارج عن الموضوع، فإن أرجعنا القيد إلى الموضوع لم يجري الاستصحاب، وإن كان القيد أو الشرط إذا صح التعبير. طبعا المحقق الإصفهاني قال ترى يكون قيد للموضوع وأخرى شرط للحكم، فرق بين القيدية والشرطية، بس احنا قلنا يعني. وهناك طبعا فرق دقيق بين الشرط والقيد، لكن احنا جعلناهما من واد واحد في الشرح، فخلوهما شرط او قيد حتى يصير الكلام اوضح. نقول شرط، الشرط ان رجع الى الموضوع لم يجري الاستصحاب على رأي المحقق الاصفهاني، لأننا إذا شككنا في تحقق الموضوع واضح لا يقين لنا بثبوته كي يسوغ لنا إجراء الاستصحاب فيه عند الشك. أما إذا كان الشرط راجعا إلى الحكم فالمحقق الاصفهاني قال يجري الاستصحاب، لأن الموضوع لنا يقين بثبوته، شك في تحقق الشرط استصحاب جار لا إشكاله. صاحب الحقائق عند تعليق على الكفاية اسمها ماذا؟ حقائق الأصول. السيد الحكيم صاحب المستمسك عند تعليق يقول ما أفاده المحقق الإصفهاني ليس بسديد. الصحيح أن الشرط أو القيد الذي هو على لسانه حتى وإن رجع إلى الموضوع الاستصحاب يجري. ليش؟ لأن الضابط التي قال بها الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية موجودة. ما هي الضابطة؟ هذا له حصة من الوجود، وهذه الحصة من الوجود معلقة على ذلك القيد وذلك الشرط، فعند تحقق الشرط أو القيد واضح ينطبق الحكم. فلو افترضنا أن القيد يرجع إلى الموضوع، نعم مثلا المثال هكذا، قلنا الذهب إذا مضى عليه الحول وجبت زكاته، وقلنا هذا إذا مضى عليه الحول قيد للذهب يعني كجزء من الموضوع، يعني ذهب مضى عليه الحول فوجبت زكاته، مضى عليه الحول جزء من الموضوع، يعني وجوب الزكاة ينطبق على شيئين، على ذهبية الذهب ومضي الحول، كلاهما موضوع إذا صح التعبير كما سوف يأتينا. مثل إذا قلنا هذا جدار أسود، السواد جزء من الجدار مو عرض، عرفنا على الجدار وإن كان لون لكنه يعني نريد نحقق نخلي كأنه يعني كأنه جزء من الجوهر إذا صح التعبير، نريد نوضح المسألة.
نسميه
جزء ذهب حويل يعني. أيوة ذهب حويل، ذهب حويل تمر حويل يعني إذا صح. أيوة مجازا يعني هذا جزء من الموضوع إذا صح التعبير. يقول السيد الحكيم يعني طبعا هو ما قال هذا في الألفاظ، بس أنا أريد ماذا يعني أجيب اللي تحت السطور، تحت السطور يقول هذا القيد لو تأملنا فيه ممعنين، لو تأملنا فيه ممعنين راح نشوف، نشوف جزء الموضوع متحقق وجزء الثاني على تقدير يعني له شيء له تحصص من الوجود، فنقول عندما يأتي جزءه الثاني سيتم انطباق الحكم عليه. وبذلك يتضح مبنى أستاذنا، أستاذنا منه الأغضياء الذي قال إن الشرط لهذه الأحكام الجزئية أو الكلية في الحقيقة لا، كما تصور العلماء خصوصا في الحكم الجزئي لابد من تحققه خارجا، مثلا الاستطاعة حتى نقول هذا مستطيع، لا، هذا الوجود الذهني اللي حاضي. ولو كان المراد به التحقق الخارجي لما صح للحاكم أن يحكم، عرفنا؟ لأن الحاكم كيف يحكم؟ لابد أن يوجد الموضوع، ثبت العرش ثم النقش. الحكم لابد أن ينطبق على موضوعه. الموضوع له جزءان، أحدهما حقيقي والآخر لحاضي، عرفنا؟ اللي مر عندنا على الأغضية يقول هذا الرأي الذي قال به أستاذنا الأغضياء وتبنيناه نحن في الحقائق اللي التعليق على الكفاية، هو الرأي السديد، وهذا ايش يكشف لنا؟ راح يكشف لنا جريان الاستصحاب التعليق مطلقة بنحو عام، خلافا لما ذهب إليه المحقق الإصفهاني يرحمه الله، الذي فصل وقال يجري على تقدير أن يكون الشرط راجعا إلى الحكم بعد تمامية موضوعية الموضوع، أما لو كان القيد كجزء من الموضوع فلا يقين بالقضية كي يجري الاستصحاب. شفني ايش قال المحقق الإصفهاني؟ يقول هذا الرأي الذي أورده المحقق الإصفهاني لا معنى له. ليش؟ لأن العمدة هي الوجود اللي حاضي كما ذهب إليه أستاذنا، وهذا الوجود اللي حاضي لا يفرق فيه بين القضايا الكلية والقضايا الجزئية، الذي جعلنا الشرط اللي هو قيد على تعبير المحقق الإصفهاني، كن ننتبه، الذي جعلنا الشرط كجزء للموضوع، كلاهما من وادي واحد. عرفنا شو يقول السيد الحكيم في الحقائق؟ يقول أولا شوفوا هذا ايش قال، يعني يريد أن يرد على المحقق الأصفهان. أولا يقول نأتي برد آخر على المحقق الأصفهاني ثم نبين رأينا في البيت. هذا الرأي الذي أورده من؟ صاحب المستمسك، يعاكس تماما رأي المحقق النائبي تماما، يعني أحد الرأيين في الشرق والآخر وين؟ في الغرب. ايش قال المحقق النائبي؟ قال شوف تأمل معي، الشرط سواء أرجعناه إلى الموضوع أو إلى الحكم في النهاية كلاهما سيرجع إلى الموضوع. نعم، في النهاية شرطية الشرط ترجع له إلى الموضوع، ولذلك إذا كان الموضوع جزئيان، لأن شوف 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 شو نقول، يعني انظر انظر، إذا قلنا هكذا الذهب إذا مضى عليه الحول، وجعلنا إذا مضى عليه الحول جزء من الموضوع وجبت زكاته، أو قلنا الذهب تجب زكاته إن مضى عليه الحول، معاي؟ إن مضى عليه الحول شرط للحكم، قلنا كلاهما في الحقيقة ما المراد، أنت لا تنظر إلى التعبير واختلاف التعبير، انظر إلى الجوهر والحقيقة. قصدنا أن هذا الوجود الخارجي لا ينطبق عليه الحكم، وهو وجوب الزكاة وإخراج جزء من إلا عند مضي الحاول. فاللحاظ الدقي، يعني اللي سمينا إمعان النظر بنظر المحقق النائيني، ما يفرق بين كون الشرط يرجع كجزء من الموضوع أو هو شرط لانطباق الحكم على الموضوع، يقول كلاهما مواد واحد. شفت شلون يقول؟ يعني قلنا المحقق الإسباني فصل ورتب جريان الاستصحاب على كون الشرط لا يرجع كجزء من الموضوع. والسيد الحكيم ايش قال؟ قال لا فرق، حتى لو كان جزءا من الموضوع يجري الاستصحاب. ليش يقول؟ يقول لا يجري الاستصحاب حتى لو كان الشرط يرجع إلى الحكم، لأن برضو يرجع إلى كجزء من الموضوع، ومعنى أننا لا يقين لنا بالقضية بموضوعية الموضوع، فكيف نستصحب؟ وأول شرائط الاستصحاب شو يصير؟ وجود يقين سابق وشك لاحق، ما عندنا يقين متحقق حتى يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب. يقول ما أبعد بين ما ذكره جدنا وبين ما ذكره هذا العيلم العلم المحقق النائيني، يعني ذا عكسه، ذا يقول يجري، ذاك يقول يجري الاستصحاب في الصورتين، وذي يقول لا يجري في الصورتين مرة واحدة. عرفنا شو يقول؟
بالنتيجة يرجع
كجزء من الموضوع. اي انت مع من؟ يقول واضح انا مع شنو؟ مع الحق. الحق ما قاله المحقق النائيني. ليش يقول؟ يقول لأن نظر المحقق النائيني هو الأدق، يعني احنا ما ننظر إلى الألفاظ بغض النظر عن مرجعها، المرجع لللفظ هو ماذا؟ هو المعنى والجوهر. وإذا كان كذلك فلا يقين لنا، يعني سواء جعلنا الشرط، هو طبعا قلنا فرق بين القيدي والشرطي، سواء جعلنا الشرط كجزء من الموضوع أو جعلناه كشرط للحكم، كلاهما في الحقيقة المراد به أنه لا تحقق لموضوعية الموضوع إلا بوجود الشرط. وبذلك سواء قلنا هكذا، هذا الذهب عندنا، إن مض هذا الذهب إذا مضى عليه الحول، جعلنا هذه الشرطية، إذا مضى عليه الحول كجزء من الموضوع وجبت زكاته، أو قلنا هذا الذهب تجب زكاته، ثم قلنا إن مضى عليه الحول، وجعلنا إن مضى عليه الحول شرط للحكم ما يرجع إلى الموضوع، كلاهما على نسق واحد والنتيجة واحدة. واضح الفكرة اللي يقول المحقق النائيني؟ ها؟ اي يعني انت تقول ان نظر المحقق النائيني ليس بدقيق، ونظر السيد الحكيم هو الادق، ولا المحقق الاصفهاني؟ انت مع من؟ انت مع المحقق الاصفهاني؟ مع المحقق الاصفهاني. نبغى نشوف رايك حتى النقد، لأن في ثلاث نظريات، نناقشك على أي نظرية؟ الحكيم يقول لا يجري مطلقا، الحكيم يقول يجري مطلقا معاي، وذك يجري في صورة دون صورة، وذي يقول لا يجري مطلقا، على أي صورة أنت؟ مع من حتى نعرف نناقشك؟
يقول لعله الأصمهاني
أداة. ها التفريق، يعني التفريق بين كون جزء للموضوع فلا يجري، لأن لا يقين لنا بالموضوعية الموضوع. أيوة. أما إذا كان شرط، الشرط يرجع إلى الحكم، فالموضوع عندنا يقين به، لاحظنا؟ أي عد هذا. طبعا إذا كان الأمر يرجع إلى رأي المحقق الإصفهاني، هذا يرجع إلى مناقشتنا المحقق الإصفهاني السابقة، فأما أن تقبلها أو تعلق عليها، لأن تقدم مناقشتنا المحقق الإصفهاني صح، فتناقش المحقق الإصفهاني هناك.
ما قضية بأنه يقول هذا يلزم منه محذور، لو قلنا بقول النائيني يلزم منه
محذور،
هذا فكيف
يلزم؟ هو يقول أنا أنظر إلى الجوهر، ما أنظر إلى اختلاف التعبير، اختلاف التعبير يقول لي هذا في الحكم ما يأثر عندي شيء.
نظرك للجوهر مسامح، لأن العالمين
لا مو مسامح، لأنه يقول أصلا ده الموضوع جزئي، الموضوع جزئي، انطباق الحكم. يقول أنا شوف إذا ما أجعله شرط للحكم، لما اجعل شرط للحكم في الحقيقة، هذا الشرط في الحكم راح يعود إلى الموضوع، وراح يعني وراح يناقش بعد اليوم راح يرد هالنظرية راح يرد النظرية راح يجي تتم يعني للي في ذهنك. لأن ايش قالوا؟ شوف اليوم تبغون نشرح النظرية هذه أو نرجئها إلى محلها؟ لا بأس نشرحها. تتذكرون في أول البحث أنا ايش قلت؟ قلت مرة نجعل اللون كجزء من الجدار مثل الصخور السوداء. يعني السواد في الحقيقة مو عارض على الصخر كلون، وإنما هو جزء معاي. لا تسمي عارض ذاتي، سمي جزء من الجوهر. فلذلك هذا نظرية المحقق الاصفهاني. ايش قال؟ قال هذا جزء من الجوهر، وبذلك لا يقين لنا بالموضوع حتى نجري الاستصحاب. بس قال شوف لما نقول هذا إذا مضى عليه الحول نرجع إلى الحكم، ذي تأثير الشرط مثل تأثير المقتضي في المقتضى. معاه؟ الشرط ايش تأثيره؟ مثل تأثير السبب في المسبب، العلة في المعلول. معانا؟ يعني لا ينطبق الحكم إلا إذا تحقق هذا الشرط. هذا كلام من؟ المحقق الاصفهاني. يقول للماتن تعال تعال يا محقق يا اصفهان، احنا نريد نناقش رأيك على النسقين والنحوين. إذا كانت تقول هذا اللون هذا من باب دخل المعروض في العارض، يعني أصبح الموضوع جزء من اللون واللون جزء من الموضوع، أنا يعني جبت اثنينهم كل واحد جزء من الآخر متداخلان. يقول لا أنا أسألك لما تقول هذا من باب تأثير السبب في المسبب، المسبب ما هو؟ المسبب ما هو؟ المسبب هو الحكم، يعني إن تم الموضوع انطبق الحكم صح؟ فشلون يجين الحكم إذا ما يصير للشر دخل في موضوعية الموضوع؟ معاه؟ شلون يجي الحكم إذا تقول هذا من باب تأثير المقتضي في المقتضى؟ يعني ما تحقق الحكم إلا بوجود الشر. فبالتالي النتيجة كما يقول المحقق النائيني يصير الشرط كجزء من الموضوع في النتيجة، يعني في النهاية في المحصلة وين يصير الشرط؟ يرجع لنا تقول من باب تأثير السبب المسبب، المسبب ما هو؟ انطباق الحكم، أثر الحكم على موضوعه، يعني يصير له تأثير. وجوب الزكاة
يعني في المرحلة الفعلية.
اي يعني حكي
عن موضوع خارجي،
احنا كلنا في اللحاظ الخارجي، كله في اللحاظ الخارجي، كل هذه قضية جزئية اللي نتكلم فيها مو باب القضية الكلية. نقول هذه القضية هل يجري الاستصحاب فيها او ما يجري؟ نقاشنا كيها هذه كلها في الخارج. يقول صاحب المحكم يقول انا ارى ايضا مثل ما يرى المحقق النائيني ان هذا اذا رجع من باب تأثير السبب في المسبب راح يصير له ماذا؟ له تأثير في الموضوع. معاه؟ لأن كلاهما الموضوع بمثابة السبب لحكم صح؟ وهذا قلت سبب هو، ففي الجوهر راح يرجع كجزء من الموضوع حتى ينطبق الحكم عليه بتحققه. فما صار فرق يقول في النتيجة بين كون اللون أو الشرط من باب تأثير أو دخالة المعروض في العارض أو من باب تأثير السبب في المسبب، معاه؟ أو المقتضي في الأثر على حتى تعبير الأصفهاني، كلاهما من وجه واحد. طبعا هالمناقشة قبل المناقشة، ما في شيء مو قبل المناقشة، بس في الحقيقة نظر المحقق النائيني له وجه، يعني لا وجه صار ولا ما له وجه؟
يعني بعض المحاضية
وإلا
ما في شيء ما له وجه.
أي قلنا الآن نطبق ونشوف. هذا احنا الان اقتصرنا على مجرد مناقشة هالنظرية هذه اللي جابها يعني ايه. الرابع ذكر سيدنا الاعظم في حقائقه انه لا ريب في جريان الاستصحاب مع اخذ الخصوصية قيدا في الموضوع. عرفنا الخصوصية اللي هي رتبنا عليها، كما لو قلنا الذهب والفضة اللذان مضى عليهما الحول. الخصوصية شنو؟ مضي الحول عليهما. ها؟ وينه؟
اللذان ناقص لام
كنون. اي لا ناقص اللذاني. يمكن يجوز على بعض كذا كتابة بلام واحدة. أقول يمكن يجوز في بعض التعاب ما أدري لأن في رجع إلى اللذان كأنه يمكن تكتب بلام واحدة ولا لا بد بلامين.
التثنية اللذان ولا فعل بلامين.
على كل. ما ندري عاد نشوف هذا يرجع إلى قواعد الضبط رجعوا فيها يمكن يجوز على بعض الوجوه أي ما حتى جعل ذلك مقربا لجريان الاستصحاب التعليقي. ليش؟ لكشفه عن صحة المبنى الذي تبناه السيد الحكيم وفقا لتبعيته لأستاذه المحقق العراقي، وهو إناطة الحكم بالوجود اللحاظي الذي تقدم الكلام فيه في الفصل السابق، وقلنا هذا مو اللحاظ في الحقيقة، الوجود الجزئي الخارجي لابد أن يكون متحقق بتمام شراشره. وفيه أن الذي لا ريب فيه عندهم جريان الاستصحاب مع فعلية الحكم لفعلية الموضوع بتمام وجملة أجزائه وشرائطه، أو لكون القضية خارجية لا فيما إذا لم يوجد الموضوع، إذا لم يوجد الموضوع أو أحد أجزاء نرتب حكم وأحد جزئية مو موجود ما نقدر نقول إن عندنا يقين، نقدر نقول يقول ما نقدر، أو وجد فاقدا لقيده مع أخذه بنحو القضية الحقيقية التي هي في قوة القضية الشرطية الكلية. وما أبعد بين ما قاله جدنا وبين ما ذكره المحقق النائين يرحمه الله في تقريب عدم جريان الاستصحاب التعليقي من عدم وجود فرق بين أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع وأخذ الشرط اللي هو الخصوصية شرطا للحكم لرجوع الشرط للموضوع، يعني الشرط بالتالي يرجع كجزء من الموضوع بالحقيقة مع عدم عين النظر كما شرحنا، فيكون من قيوده لا محالة. ومع عدمه يعني عدم الشرط الموضوع ليس بموجود، فكيف يسوغ لنا الاستصحاب؟ عرفنا نظرة المحقق النائني كي يكون له نحو من الوجود، حيث يظهر من المحقق النائني المفروغية عن عدم جريان الاستصحاب التعليقي مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع، وأن عدم جريانه مع أخذها شرطا في الحكم. ليش؟ لأن شرط الحكم يرجع إلى كون الشرط كجزء من الموضوع في الجوهر، قلنا في النتيجة عرفنا هذا. ومن الظاهر أن ما تقدم من المحقق الإصفهاني في مبنى الكلام في المسألة يرجع إلى ثبوت فرق بينهما، وهو الذي أصر عليه سيدنا الأعظم في مسألة العصير العنبي والعصير الزبيبي كلاهما. فقد ذكر في بيان الفرق بينهما أن دخل قيد الموضوع في الحكم من قبيل دخل المعروض في العارض، يصير جزء مثل الجبل إذا صار أسود أو أخضر أو أحمر، صار اللون هذا جزء من شنو؟ من الجوهر. ودخل الشرط في الحكم من قبيل دخل المقتضي في الأثر أو السبب في المسبب. ليش تقول ما في فرق بينهما يا محقق يا نائيني؟ هو جاي يرد على المحقق نائيني، يعني ينتصر لمن؟ لرأيه. أما الأحكام العارضة للموجودات الخارجية، لكن الفرق المذكور إنما يتم هذا تفصيل، لكن الفرق المذكور إنما يتم في الأحكام العارضة على الأمور الكلية القابلة للتقييد، كالأحكام التكليفية العارضة لفعل المكلف الحرمة والوجوب والإباحة والكراهة. أما الأحكام الوضعية العارضة للموجودات الخارجية كالطهارة والنجاسة وحق الزكاة للفقير، ما الحق وحق الحضانة وهذه الحقوق اللي إيش اسمها حق ال حق الاختصاص، مثل إذا حجر الإنسان مثلا على أرض يصير له اختصاص بها بعد، ثم بعد يحييها بعد يصير يصير مالك لها، حق الاختصاص في حال التحجير. أي أما فلا أي وحق الزكاة فليس معروضها ارتكازا إلا الذات غير المتقومة بالوصف، وليس دخل الوصف في الحكم إلا لكونه علة للحكم، ولذا تقدم إمكان الاستصحاب بتخلفه مع حفظ الذات، فالقيد في ذلك يرجع في الحقيقة للشرط دون العكس. هذا كلام يعني شنو يقول خلاصته؟ ان احنا لابد نفرق بين امرين، ان الشرط لا يرجع الى الموضوع، جزء من الموضوع لا يجوز الاستصحاب، وهذا طبعا يقول احنا لابد نفرق، الماتن يقول لابد نفرق فيه بين الحكم التكليفي والحكم الاحكام الوضعيه. الاحكام الوضعيه واضح هذا التفصيل ما يجري فيها، لان دائما هي من قبيل الموضوعات الخارجيه. نعم لو اريد من الموضوع مطلق ما له الدخل في الحكم وإن لم يكن معروضا اتجه القول بدخل الشرط والقيد معا في الموضوع، يعني ما الموضوع ما نقصد من قبيل المعروض في العارض، لا يعني ما رتب عليه الحكم حتى لو لم يكن من قبيل، كان كل منهما جزء على حدة معان. ايه وإن لم يكن معروضا اتجه القول بدخل الشرط والقيد معا في الموضوع، ولعل هذا هو نظر المحقق النائيني، نظره مو المعروض في العارض حتى يصير جزء الموضوع كما تصور السيد الحكيم، لا الموضوع يعني هو ما رتب عليه الحكم بأي نحو كان، هذا نظر المحقق. على أن الفرق الذي ذكره قدس سره
بي... وترى كل الأحكام عارضة على الجزئيات وترى الجزئيات الخارجية،
هل الدعوة تامة أو لا؟ يعني هو يقول عندنا في أصلا يعني في أحكام، أولا هذه الأحكام الوضعية هل هي منتزعة على حدة؟ يعني هل هي مجعولة على حدة أو منتزعة؟ مختلف فيها كما مر عندنا
المشروع المنتزع،
على فرض أنها منتزعة يعني لا وجود لها بالاستقلال كي يسوغ لنا استصحابها، فما شيء ما له وجود شلون نجري استصحابه؟ فهل عندنا يقين بوجود شيء حتى نجري استصحابه؟ على فرض تحقق شرطه هو منتزع من حكم تكليفي، فبالتالي جريان الاستصحاب في الحقيقة في الحكم التكليفي وليس في الحكم الوضعي، يعني في الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة، وليس مثلا ماذا في حق الحضانة أو في حق الملكية أو في حق الزكاة أو في هذه الحقوق أو الشرطية أو الجزئية أو الكذا، الحقيقة ما يجري فيه الاستصحاب، عرفنا؟
لأن لا وجود لها أصلا مستقلا،
لا وجود مستقلا لها إلا إذا قبلنا أن لها جعل مستقل كما هو في أحد رأي الشيخ، لأن الشيخ قلنا اختلف في تفسير نظريته، فيصير مثل الحكم التكليفي يجري فيه الاستصحاب، يعني يعود الخلاف مبنائي هذا، عرفنا؟ نعم لو أريد من الموضوع هذا شرحنا، على أن الفرق الذي ذكره بين الشرط والقيد لا أثر له في جريان الاستصحاب، إذ كما لا يكون للعرض وجود قبل وجود موضوعه، اللون ما له وجود صح إلا بوجود الجدار حتى يصير الجدار أبيض، كذلك لا وجود للأثر قبل وجود السبب والمؤثر والمقتضي قبل وجود المقتضي، فلا بد في توجيه جريان الاستصحاب من الرجوع لما تقدم من أن للحكم بمجرد جعله نحو من الوجود وإن لم يكن فعليا. إذا قلنا هذا قبلنا نظرية الشيخ الأعظم والمحقق صاحب الكفاية، وقلنا هذا له نحو من التحقق والوجود سواء كان كليا أو جزئيا فعليا كما قال هذان العلمان، فهذا بعد لا إشكال، لأن الإشكال في أن له حظ من الوجود أو ما له حظ، وقلنا النظرية الدقية الفلسفية أن الوجود يعني العدم المضاف كالعدم المطلق لا حظ له من الوجود، فإن قبلنا هذه النظرية فيصير رأي الشيخ الأعظم ورأي من المحقق صاحب الكفاية يعني مدحوظان أو مدحوظين معي؟
فكانه يفهم كلامهم
بلحاظ
اللحاظ الوجود، الوجود
اللحاظي
يعني
اللحاظ
الذهني، لا الوجود الخارجي، فلا شك أن الأحكام لها وجود
اللحاظ. هو يقول كذا، إيه، بس إحنا ما نرتب على الوجود كوجود ذهني، يعني الاستطاعة نرتب عليها. لما نقول لك أنت الآن يجب تذهب إلى الحج، نقول الاستطاعة الآن تعلم موجود لك المال والطريق الآن مخلى السرب، مو كشرط في عالم الذهن وهو يلحظه في عالم الذهن. هذا مر عندنا النقاش فيه، عرفنا؟ نقول لا، هذا وجود له تحقق وثبوت، عليكم السلام. وهو لو تم لم يفرق فيه بين عدم وجود الموضوع بمعنى المعروض رأسا وعدم وجود القيد وعدم وجود شرط الحكم، لعدم توقف إنشاء الحكم على وجود شيء منها، أن الحكم كما هو واضح سهل المؤونة، هو مجرد اعتبار كما تقدم عندنا، بل يكفي فيه اللحاظ للحاكم. ومن هنا سبق منا إنكار ما ذكره المحقق الإصفهاني في مبنى المسألة. وبالجملة لا فرق بين الشرط وغيره مما يؤخذ في الحكم شرعا، بحيث لا يكون الحكم بدونه فعليا، بل ليس له إلا وجود تقديري، فلذلك لا يقين لنا بالموضوع كي يسوغ لنا إجراء الاستصحاب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.